مساء الخير على صديقنا العزيز. يوم 18 أكتوبر 1971 وفي حفل خطوبة لبنى أنور السادات في استراحة القناطر، قرر الرئيس الراحل أن الحفلة تبدأ على غير العادة بابتهالات دينية يؤديها الشيخ سيد النقشبندي. قيثارة السماء السادات كان متيم بصوته. علاقة السادات بالنقشبندي بدأت قبل التاريخ ده بوقت طويل، لما سمعه في طريق عودته من السويس بينشد في مولة سيد الدكروري، وانبهر بتهافت الناس عليه لدرجة أنه قعد 4 ساعات يسمع صوته الخاشع اللي اشتهر بيه. بعد وصوله للرئاسة طلب السادات من صديقه الدكتور محمود جامع أنه يعرفه على الشيخ النقشبندي، ودعاه لزيارته في قريته ميت الكوم بالمنوفية، ونشأت بينهم علاقة صداقة خلته يدعوه لحفل خطوبة بنته وقدمه على عبد الحليم حافظ وأم كلثوم اللي غنوا بعده. خلال الحفلة كان السادات واقف مع الشيخ النقشبندي وجا سلم عليهم الموسيقار بليغ حمدي، اللي فوجئ بسؤال غريب من رئيس الجمهورية لما قال له: أنت ليه ما بتلحنش للشيخ النقشبندي؟ أنا عايز أسمع ألحانك بصوته. وبعدين ندع الإذاعي وجدي الحكيم وكلفه يتابع التعاون بينهم. الأمر الرئاسي ده خوف النقشبندي في البداية وخلاه يرفض فكرة الشغل مع ملحن مشهور بالأغاني العاطفية، لأن ابتهالاته كانت من غير موسيقى ومعتمدة على الارتجال. لكن وجدي الحكيم أقنعه أنه يخوض التجربة. بليغ حمدي كان مدرك هو كمان صعوبة المهمة، عشان كده لجأ للشاعر عبد الفتاح مصطفى ابن الشيخ مصطفى الغمراوي، واللي درس الشريعة الإسلامية بجانب الحقوق ويعتبر واحد من أفضل كتاب الأغنية الدينية، وهو نفسه اللي كتب أدعية دينية أنشدها عبد الحليم حافظ في الإذاعة سنة 1966، وكتب بعد كده أغاني مسلسل محمد رسول الله اللي تعرض سنة 1980. بليغ طلب من عبد الفتاح مصطفى يكتب نص مشحون بالرضا والتسليم والرجاء والتوكل على الله، ودي المعاني اللي بتعبر عن علاقة المصريين البسطاء مع ربنا سبحانه وتعالى. فكتب: مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، اللي هيصبح بعد كده واحد من أشهر الابتهالات الدينية لسيد المدحين. لما بليغ شاف الكلمات بعت للشيخ النقشبندي وقال له: احنا هنعمل حاجة هتعيش 100 سنة. رغم كده فضل النقشبندي لغاية يوم التسجيل متردد، وده اللي خلى وجدي الحكيم يقول له: تعالى اسمع الكلمات وشوف الألحان، ولو لقيت انها مش مناسبة مش هنسجلها. وفعلا اتفق معاه انه هيسيبه مع الشاعر والملحن، ولو رجع لقاه لابس زيه الأزهري كامل يبقى مش موافق، ووقتها يقول أي عذر عشان يلغي التسجيل، لكن لو رجع لقاه خالع العمة يبقى هيسجل. بعد نص ساعة رجع وجدي لقاه خالع العمة والجبة والقفطان وطاير من الفرحة. كلمات الابتهال هزته هو شخصيا وتأثر بيها، كمان الألحان كانت من مقام بياتي، وده محبب للشيخ النقشبندي. عبد الفتاح مصطفى وبليغ حمدي ادوا للشيخ النقشبندي مساحة كبيرة من الحرية، خليته يعدل بعض الكلمات، فمثلا بدل ما يقول همس فؤادي يخليها همس دعائي، وبدل ما يلتزم بمقام واحد يتنقل بين المقامات. عشان كده صنع النقشبندي لحن جديد لغاية دلوقتي ناس كتير بتحاول تحاكيه. في شهر رمضان سنة 71 عرضت الإذاعة المصرية 15 ابتهال ودعاء للثلاثي النقشبندي وبليغ ومصطفى اللي رفضوا يتقاضوا أي أجر عنها في برنامج اسمه أنغام الروح، كان بيتعرض بعد أذان المغرب عشان تحقق نجاح كبير جدا. لكن يعيش منها ويتشهر ابتهال مولاي اللي مش بس هيعيش 100 سنة زي ما توقع بليغ حمدي، ده هيعيش 1000 سنة ويمكن أكتر كمان. قصة ابتهال مولاي ما كانتش مجرد صدفة أو توجه عشوائي. التلفزيون والإذاعة المصرية قدموا لسنين طويلة أدعية وابتهالات وبرامج ومسلسلات دينية، وكان شهر رمضان مقتصر على الأعمال دي قبل ما يتحول تدريجياً في نهاية الثمانينات لتقديم المسلسلات الاجتماعية والكوميدية واللي برضو كانت بتقدم قيم إيجابية. لكن مع بداية الألفية ودخول الفضائيات أصبح شهر رمضان موسم مسلسلات من كل نوع، وشوية شوية اختفت الأعمال الدينية والتاريخية. وفي عهد السيسي سيطرت المخابرات على الإنتاج الدرامي عشان تظهر موجة جديدة من مسلسلات الهلس والبلطجة، اللي مش بس بتقدم صورة سيئة لمصر، دي كمان بتساهم في تدمير المجتمع ونشر ظواهر سلبية. ليه دراما السيسي هي الأسوأ في تاريخ مصر؟ ومين المسؤول عن اختفاء الفن الهادف؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية.
احنا بندي الفرصة في تلفزيوننا وفي قنواتنا وفي مسلسلاتنا للعمل الإيجابي اللي فيه جدية وفيه التزام، يعني ما احنا اللي بنضحك عليه كتير، والدراما في رمضان عاملة حاجات كتير، فما يجرش ان يبقى فيه حاجة يعني حاجة كده تبقى جد شوية. اوعوا ترعوا الغل فقط وترعوا الهزل فقط وترعوا الكلام اللي ما يبنيش أمة.
أهلا بيك. يوم 17 مارس 2025 وخلال إفطار القوات المسلحة عبر السيسي عن غضبه وعدم رضاه عن دراما رمضان اللي وصفها بكلمات زي الغف والهزل، وطالب بتبني أعمال يكون فيها جدية وقيم تبني المجتمع. تصريحات السيسي تعتبر أول اعتراف منه بفشل الشركة المتحدة التابعة للمخابرات واللي بتسيطر على سوق الدراما والسينما من 2016 ومخصص لها ميزانية ضخمة بمليارات الجنيهات. بعد ساعات من كلامه انتفض الوسط الفني. الشركة المتحدة اللي انتجت السنة دي اكتر من 22 مسلسل اعلنت تشكيل لجنة من الخبراء والمبدعين لمراجعة المحتوى الدرامي، وقالت ان ده حصل بعد اجتماع العضو المنتدب طارق مخلوف وعضو مجلس الادارة محمد السعدي مع السيسي. الهيئة الوطنية للاعلام برئاسة احمد المسلماني اعلنت هي كمان نيتها عقد مؤتمر بعنوان مستقبل الدراما في مصر، استجابة لرؤية السيسي اللي بحسب كلام المسلماني هدفها تعزيز القيم في صناعة الدراما عن طريق تقليل مشاهد العنف وتعاطي المخدرات وإشعال الصراع المجتمعي وترويج الابتذال اللفظي اللي بيدمروا قيم الأسرة المصرية. رئيس الحكومة دخل على الخط وأعلن تأسيس مجموعة عمل متخصصة لوضع رؤية مستقبلية للدراما، وقال إن مسلسلات رمضان لا تعبر عن معدن الشعب المصري، في إشارة برضو لمشاهد العنف والبلطجة، وإننا محتاجين أعمال فنية تكرس الانتماء للدولة المصرية، يعني حاجة كده من ريحة الاختيار وكلبش. حتى حزب الجبهة الوطنية بتاع العرجاني شكل هو كمان لجنة لدراسة أزمة الدراما، وقال إنها ما قدمتش إنجازات الجمهورية الجديدة اللي بتتمثل من وجهة نظره طبعا في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمصريين. رد الفعل الوحيد اللي كان معارض لكلام السيسي جاء من الإعلام السعودي اللي دخل في مناوشات مع إعلاميين وفنانين مصريين حاولوا يرموا التهمة على قنوات زي MBC ومنصات زي شاهد. الإعلام السعودي وليد الفراج مثلاً عبر عن إعجابه بمسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، وده من نوع المسلسلات اللي السيسي انتقدها. أما الإعلامي السعودي عمرو أديب واللي بيؤدي دور سفير المملكة في مصر اعتبر إن الموسم الرمضاني ناجح بامتياز، وراح مهدد بإمكانية سحب موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية رعايتها للمسلسلات المصرية وإنتاجات الشركة المتحدة ومقاطعة دور العرض والمنصات السعودية للأفلام المصرية. كمان انتقد بشكل صريح تشكيل الحكومة لجان لمراجعة المحتوى والكلام عن دور الدراما في نشر القيم، وقال إننا لو عملنا كده كنا ولعنا في نص السينما العالمية والعربية، وضرب مثل بأفلام قديمة زي العار والقاهرة 30 والبريء، وقال هو فين الأخلاق اللي كانت في الأعمال دي. طبعا كلامه مردود عليه لأن الأعمال دي تحديدا فيها تحليل نقدي عميق للسلطة والمجتمع والأخلاق. فيلم البريء اللي قدمه أحمد زكي سنة 86 بيسلط الضوء على الاستبداد والقمع السياسي، وبيوريك إزاي السلطة بتستغل جهل المجندين البسطاء عشان تحولهم لأداة قتل عمياء، وكمان بيكشف زيف الشعارات الوطنية اللي بيستخبى وراها الدكتاتور. أما فيلم القاهرة 30 اللي كتب قصته نجيب محفوظ وتعرض سنة 66 فكان فيه نقد حاد للفساد والانتهازية اللي موجودين في المجتمع، ووراك إن التنازلات الأخلاقية البسيطة بتقود صاحبها لخسائر ما كانش يتخيلها، وبيدرك البطل في النهاية إن كرامته أهم من الفلوس والسلطة، وده كله بيتقدم في صورة أكبر بتكشف إن الأزمة مش فردية وإن الفساد الأخلاقي المستشري في المجتمع سببه النظام السياسي. برضو فيلم العار للمؤلف محمود أبو زيد اللي اتعرض سنة 82، فكان بيعالج قضية الصراع بين الأخلاق والفلوس، وبيوريك إنه إزاي الانحراف عن القيم الصحيحة بيؤدي لخسارة كل شيء، وإن الطمع والجشع ممكن يفرق بين الإخوات. فمش عارف بصراحة إيه وجه الشبه بين الأعمال دي ومسلسلات زي إيش إيش وسيد الناس وفهد البطل. هل عمرو أديب مش شايف الفرق؟ ولا هو عايز يبعت رسالة للسيسي إن البديل هيكون دراما حقيقية؟ وده خطر عليه، خاصة إن السيسي نفسه ياما انتقد الدراما اللي بتربط الواقع بالسياسة وبتطرح أسئلة عن دور السلطة، لدرجة إنه اعتبرها واحدة من أسباب ثورة يناير.
يا جماعة، الدراما لما جات اشتغلت على إن الدولة خصم، الناس اتحركت تهد الدولة. ما هو الدولة مش خصم، إنما كل إنسان مسيء خصم.
تصريحات السيسي الأخيرة اتفهم إنها موجهة لنوعية معينة من المسلسلات، أبرزها السنة دي سيد الناس وإيش إيش، والاتنين إخراج محمد سامي اللي اشتهر بالنوعية دي من المسلسلات خلال السنين اللي فاتت. فما كانش غريب إن أول ضحية لعملية الإصلاح الدرامي يكون محمد سامي نفسه اللي أعلن اعتزاله. قال إيه؟ بحجة خوفه من الوقوع في فخ التكرار، على أساس يعني إن سيد الناس اللي بيؤدي بطولته أحمد سعد مش نسخة مكررة من الأسطورة والبرنس وجعفر العمدة اللي عملهم مع محمد رمضان بداية من 2016. لكن الحقيقة تأمل مسيرة محمد سامي بيديك فكرة عن التدهور اللي حصل في الدراما في عهد السيسي. خلينا أقولك إن أول مسلسل عمله كان آدم بطولة تامر حسني سنة 2011، وده كان بيحكي قصة شاب مكافح بيتورط في قضية سياسية بسبب محاولته إنقاذ بنت من رجال الأمن عشان يتهم بالإرهاب ويصبح مطارد، وده اللي بيدخله في صراع مع ضابط أمن دولة فاسد. المسلسل كان بيناقش مشاكل زي الفقر والبطالة والفساد والتعذيب وكمان القضية الفلسطينية. لكن النوع ده من المسلسلات أصبح ممنوع بقرار من السيسي بعد 2013، لما اتحطت قائمة محظورات بتشمل توجيه أي انتقاد للجيش والشرطة اللي بقوا يظهروا بصورة إيجابية بس، وتعمل لهم مجموعة أفلام ومسلسلات مخصوص بهدف الدعاية لبطولاتهم. كمان بقى ممنوع مناقشة قضايا زي التعذيب في السجون أو انتقاد فساد المسؤولين أو التطرق لثورة يناير بشكل إيجابي، ودي تعمل لها برضو مجموعة أعمال بتظهرها كأنها مؤامرة على البلد، غير بقى أنه ما عادش مسموح بدراما تلامس الواقع السياسي أو تهوب ناحيته. اختفت كمان الأزمات الاقتصادية من الدراما، وما بقاش مسموح بتناولها بشكل واضح أو ليه علاقة بالسلطة. حتى المسلسلات الدينية والتاريخية أصبح عليها قيود كبيرة، وبقى الهدف منها توجيه رسائل سياسية تخدم السلطة، وده اللي خلانا نشوف أعمال رديئة زي رسالة الإمام لخالد النبوي وسر الباتع لخالد يوسف والحشاشين لكريم عبد العزيز وأحمس لعمرو يوسف، وده كان سيء لدرجة إنهم لغوا عرضه. بالتالي اتجه صناع الدراما ومنهم محمد سامي لخلطات جديدة تمشي مع السقف وتركز على فكرة البطل الشعبي اللي بياخد حقه بإيده، والخصوم وناس عادية ممكن يكونوا جيرانه، مش حد في السلطة ولا ضابط فاسد لا سمح الله. لكنها قدمت صورة كاريكاتورية قايمة على المبالغة والصوت العالي، ورغم إنها بتحقق نجاح تجاري لكنها شوهت صورة مصر ونشرت ظواهر سلبية في المجتمع، في حين قدم لنا البعض خلطة تانية ممكن نسميها دراما الكومباوندات أو دراما إيجيبت، اللي بتلاقي فيها الناس عايشة في عالم موازي خالص من حيث نمط حياتهم أو أوضاعهم الاجتماعية أو الاقتصادية. المصريين بيتفرجوا على النوعين دول وهم عارفين إنهم لعوالم مزيفة، على عكس دراما زمان اللي كان أبطالها ناس عادية وحكاياتها من قلب الواقع. خلينا أقولك يا صديقي العزيز إن السيسي لما انتقد مسلسلات رمضان اللي مكلفة الدولة مليارات الجنيهات أشاد ببرنامج بسيط اسمه قطايف، قدمه سامح حسين على السوشيال ميديا بعد ما استبعدته المتحدة من أعمالها الفنية. البرنامج اللي أنتجه سامح بشكل مستقل قدم في حلقاته الأولى رسائل دينية واجتماعية هادفة عشان يلاقي إعجاب الجمهور ويحقق ملايين المشاهدات، بس أول ما السيسي حط إيده عليه مؤمن اتحول محتواه عشان نلاقيه بيمرر رسائل السامسونج. بعد يومين من مقابلته السيسي وتحديداً في الحلقة 18 واللي عنوانها أتعرف ما معنى الكلمة، لقينا سامح بيحذر من الانتقاد السياسي، لأننا من وجهة نظره كشعب مش عارفين اللي بيقول خبر عن البلد بيحبها ولا بيحقد عليها وعايز يوقعها. يعني بدل ما يطلب من الحاكم أنه يتعامل بشفافية مع المواطن ويوفر له المعلومات والبيانات الصحيحة، مش يخبي عليه إنه بيبني قصور رئاسية أو بيشتري طيارات جديدة، لأ، بيطلب من المواطن إنه يسكت وما يتكلمش. الغريب إنه في نهاية الحلقة قال أبيات الشعر المشهورة لعبد الرحمن الشرقاوي من غير ما ياخد باله إنها اتقالت على لسان سيدنا الحسين، وإن المقصود منها مش مدح السكوت والاستسلام، بل التمرد والثورة على الظلم. السيسي بقى شاف البرنامج ناجح ومحقق مشاهدات، فقالك ده وسيلة كويسة عشان ندس فيه أفكارنا، والدليل أنك لو دخلت على صفحة الشاب اللي بيكتب الحلقات هتلاقيها مليانة سخرية من السيسي نفسه، فمش معقول يكون بيقول حاجة وبيعمل عكسها. في النهاية السيسي بينتقد الدراما اللي هو نفسه صنعها وصرف عليها مليارات الجنيهات من فلوس الشعب، في اعتراف متأخر قوي بالفشل، لكنه في نفس الوقت مش جاد في محاولة إصلاحها، لأنه لو عمل كده هنشوف فن حقيقي بيناقش مشاكل المجتمع، ودي المسؤول الأول عنها هو السيسي. إحنا قدام شخص مستحيل يقبل السخرية منه في فيلم أو مسلسل، وكل اللي عايزه فن يروج لنظامه، عشان كده هتفضل الدراما في تدهور مستمر، واللي هيفلت من تحت إيده هيكون مصيره زي سامح حسين. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف، واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.